تقول ذلك لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذه كلمة يجب أن يقولها كل مسلم عندما تفزع نفسه إلى شيء أو يهتز قلبه لمنظر أو مظهر أو جمال كان في ولد أو مال أو سيارة إلى آخره. وكما تعلمون أن العلماء قد جعلوا بابا كاملا بعنوان إصابة العين، وابن القيم في كتابه زاد المعاد اقرأ الفهرس تراه يبين لك كيفية الوقاية والعلاج من هذا السر الخفي الذي يحمله الإنسان سواء أراد ذلك أم لم يرد. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر أمته إذا جاء للعائل من أجل المعيون بأن يغتسل له، فليغتسل أمر نبوي بأن يغتسل له. والاغتسال عند الإصابة أن يذهب أو يذهب إلى الذي أصاب بالنظرة فيغسل وجهه ويتمضمض في الماء ويغسل يديه ويغسل مرفقيه ويغسل ركبتيه ويغسل قدميه ويصب بعض الماء على داخلة ثوبه ويجمع هذا الماء كله ويرش على المعيون المصاب من خلفه دون أن يعلم، فتنقشع عنه النظرة الخبيثة والنفس الشريرة التي أصابه. وكثير ممن يصابون بالصرع فوعالتهم الذين بهم مس من الجن تلبسه مس من الجن أسأله فأقول له لم لبسته لم صرعته، فيتكلم على لسان المصروع قائلا أصبته عن طريق العين، إذ أصيب بالعين فنفذت فيه من خلالها. فرأيتم المسألة خطرة ولكنها في غفلة. فهذه أم تزين بناتها وأولادها أجمل زينة عن كل خروج وكأنها تذهب إلى حفلة عرس أو زفاف، والناس بعضهم لا يذكر الله ولا يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف من نفسه هذا ولا يبالي. نعم، وهذا أمر بالتجربة مشهور، نحن لا نذكر سرا وإنما أباؤنا وأباؤنا إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأمر عندهم معلوم ومتواتر ومشهور يراه الناس ويروا آثاره. صحيح أنه مربوط بمشيئة الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، كذلك الحمى كذلك الصداع كذلك الأمراض قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ولكن جعل الله لها الإسبرين والبنسلين والحقن كأسباب تدفع بها تلك الأمراض. كذلك العين لها أسباب، كما أنها من قدر الله هناك قدر آخر علمنا الله إياه أن ندفع بها تلك العين. هذه لمسة هامة في الحقيقة، نعم، خاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجعل هذه قضية، حيث أنه كان يرقي أولاده وبناته الصباح والمساء بهذه الرقية، فلما نزلت المعوذتان أمسك بالمعوذتين وقال لأمته ما تعوذ بمثلهما ما تعوذ بمثلهما. اللمسة الأخيرة أيها الأحباب، هناك أمر مهم، وهو أن كثير من شباب الدعوة الإسلامية من باب النصح ومن باب المحبة لعالم أو قدوة ينقل إليه ما قيل فيه مدحا أو ذما. هذا يحدث، لعلكم أنتم لا تشعرونه لكنني أنا أشعره، حيث أن الناس يأتون إلي ويقولون قيل فيك كذا مدحا أو ذما. أما إن كان مدحا فهذا يذهب الأجر ويدخل في النفس الغرور ويجعل الإنسان عندما يعمل عمل لله يتلفت هل من مادح أو مثلي، فإذا لم يكن هناك مادح أو مثلي ضاق صدره ولم يخلص في العمل أو يؤديه على وجه الإتقان. وهذا مرض خبيث يحبط الله به العمل، يحبط الله به العمل ويجعله غير مبارك. ولعلك أنت تتساءل الآن ما سر عدم بركة آلاف العلماء الموجودين في أمة محمد
لا نلمس البركة إلا من ناس معدودين، واحد في المشرق، واحد في المغرب، واحد في الشمال، واحد في الجنوب، تكاد تكون الدعوة قائمة على هؤلاء المعدودين. والباقي، الباقي من جعلهم هكذا يتكلمون فلا يسمع لهم، وكلامهم يخرج من اللسان فلا يتجاوز الآذان؟ لو بحثت عنا لتجد من أسباب هذا أنهم جاءهم المداحون فلم يحثوا في وجوههم التراب، واستمرأوا المدح واستلذوه ثم عملوا من أجله، فنزع الله البركة من دعوته. أما إن كان ذما، الكلام المنقول ذما، فهذا أيضا يوغر الصدر ويجعل ذلك الداعية إلى الله الذي يبات في الليل فيقول: اللهم إني تصدقت بعرضي على الناس وعفوت عمن ظلمني، اللهم إني عفوت ما بيني وبين عبادك فاعف ما بيني وبينك، فأنت أجود وأكرم. يجعل في صدره ميكروبا يحوم ويتكاثر كالسرطان وينتفخ، فيبدأ ينتصر لنفسه ولا يدع ربه ينتصر له. وهذه من المهالك. والرسول صلى الله عليه وسلم كان مع أبي بكر وأحد الكفار والمنافقين يبتسمه، وأبو بكر ساكت والرسول يبتسم صلى الله عليه وسلم. فلما رد أبو بكر بكلمة قال، فلما سأل قال: كان هناك ملك يدافع عنك، فلما دفعت عن نفسك ذهب وجاء شيطان. لهذا نحن نقول: الذي ينقل الذم وما قيل في العالم أو الداعية إليه فإنما ينقل معه شيطان، لأن المغتاب ليس الذي اغتاب، إنما المغتاب ذلك النمام الذي نقل تلك الغيبة فأساء إلى سمع ذلك العالم الذي لم يسمعه. فمبلغك الواشي أغش وأكذبه، هكذا كان يقول الحكماء ويقول الشعراء. لهذا أحبتي في الله، هذه اللمسة مهمة جدا، حيث أن علماء هذه الأمة قدوات، والقدوات يجب أن يحافظ عليهم، ويجب أن يكون كل مسلم أو كل مسلم خفير، الخفارة مادية وخفارة معنوية، نحافظ عليهم ماديا، نحميهم ونحرسهم ونعينهم وننصحهم ونبذل، وكذلك خفارة معنوية حيث أننا نبعد عنهم ما يكرهون، قيل فيهم أو لم يقال. نعم، وإن كان هناك جهاد فلندافع نحن عنهم في غيبتهم، فهذا حق من حقوقهم. أما أن ينقل ويأتي فلان قال في كذا وعلان قال في كذا، وهذا يحدث يا إخوان. وأضرب لكم مثل يعني من الأمثلة، لما ذكرت محاضراتي بعنوان البدعة وتصحيح قصيدة نهج الغردة والأعياد البدعية، أربع خمس أشرطة، قام الصوفيون في إحدى الديار الإسلامية بحملة عظيمة ضدي وضد هذه الأشرطة، وخطبوا في على منابر يوم الجمعة بأنني ضال ومضل وكافر وفاسق وجاهل، وإني أنا اعترفت بلساني إني كنت شيوعي وكنت غير مهتدي بعدين الله، ويعيرونني في الماضي يعني. فطارت بها الركبان إليه: اسمع 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 ماذا يقولون. وكل ما جاء شريط أخفيت عندي ونصحت، قلت: ما ينبغي يا أخي إنك أنت تبلغني هذا، ماذا تريد مني؟ أخذ معارك بين الأحياء والأموات؟ أوجه سهامي من صدور اليهود والنصارى والفرق الضالة إلى إخواني المسلمين؟ الشيطان أفسد، كما قال يوسف: إذ نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، أو لا إخوتي، نزغ الشيطان بيني وبينهم، فلا يأتي أحد منكم. يا شيخ أنت ما تعرف أنت كذا؟ قلت: على العموم إن كنت مظلوما ينتصر الله. قالوا: كيف ينتصر وأنت ما ترد؟ لا ترد. فقلت: ما أرد، وليس هذا من منهجي، وسترون كيف ينتصر الله. فجاءوهم بعد ذلك يقولون: يا شيخ، الذين خطبوا فيك سلط الله عليهم أناس منعوهم من الخطاب، أناس من الدولة يعني، مدراء أو كذا أو كذا، صارت بينهم حجازات أو كذا، فوقفوا. فقلت: أرأيتم؟ أنا ما أقول ذلك شامتا، ولكن أبين أن الإنسان إذا ترك ربه هو الذي يقتص له وينتصر له أو لا. فنحن لا نخاصم من منهجنا، لا نخاصم ولا نعاتب ولا نطالب، بل دائما نتعود العفو. فإذا جاءنا من يعاتبنا فقول له: بل غدا لا نتعاتب إنما نتغافر، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا لكم أعمالكم سلام عليكم. أيها الأحبة في الله، هذه اللمسة الأخيرة تجعلنا دعاة لا نلتفت إلى أحد، إنما شعارنا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. بلغوا بلاغا من الله ورسالاته تفلحوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. مخلوق أن يضر مخلوقا إلا بإذن الله، فالنافع الضار هو الله. هذا أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا يكون تقصير مقصر في الدعوة بحجة أنني أخاف أن أصاب بالعيب. الله سبحانه وتعالى يقول عن رسوله وهو أجمل الناس وأكمل البشر وأكثرهم نشاطا في الدعوة، تقول عائشة عن نشاطه رضوان الله عليها: لم يضع لبنة على لبنة، وإنما كأنما فدا له علم أي جبل فشمر إليه، وكان لا يضر له قرار وساس دولته وقاد الجيوش، ومع هذا ما قال إنني أخشى العين ولا يخشى السحر ولا يخشى الجن ولا يخشى أحد، إنما هو يخشى الله سبحانه وتعالى. والذي يذكر الله فهو في حسن حقيقي. والله سبحانه وتعالى جعل مقام التوكل وتمحيص هذا المقام القلبي وإيجاد متنفس له سلوكي من أكبر حمايات العبد من هذه الشرور والضرور. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم إمام المتوكلين، أخبره الله في القرآن في سورة نون والقلم لأن الكفار قد جمعوا له كل عيانة العرب لكي يصيبوه بأبصارهم فلم يصبه واحد منهم. قال تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ولم يعبده ولم يلتفت إليه، فواصل قدما ينادي الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. والداعي عندما يلتفت إلى هذه فهذه الالتفات قد يكون فيها الشرك، حيث أن من أسماء الله الحسنى سبحانه النافع الضار رافض الضار رافض الباطل الأول الآخر والظاهر الباطل إلى آخره سبحانه من أسمائه الحسنى. فعقيدتك تجعلك لا تحسب لهذه الأمور أي حساب، لما يكون شعارك شعار هود عليه السلام عندما جاء إلى قومه بلا معجزة مادية محسوسة، قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة وإن بينة فباقي الرسل والأنبياء. فكانت بينته توكل، حيث قال عليه السلام: قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ولا تضروا إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. سجل ما شاء الله دخل. والرسول صلى الله عليه وسلم علمه الله هذا الدعاء إذا ما جاءه مثل ذلك الهاجس: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى. والله أعلم. أهم الشبهات التي توجه إلى بيت التمويل ليست جديدة، وكل مؤسسة إسلامية تظهر كمؤسسة فريدة وحيدة وغريبة لا بد أن تجد من يهاجمها ويحاربها. كالدعوة كالإسلام، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، لكنه انتصر في غربته الأولى وينتصر في غربته الثانية إن شاء الله. وبيت التمويل بدأ غريبا في بحر من بنوك الربوية ومؤسسات الربوية، ولكنه بفضل الله انتصر، انتصر حيث أن البنوك خسرت ولم يخسر، وأرباحه كانت أكثر الأرباح، وأقبل الناس إليه وحولوا أرصدتهم حتى لم يستطع استقبال كثير من الأموال لكثرة ما عنده من رأس مال، أصبحت فوق طاقته وطاقة الكادر أو أنواع الصفقات أو التجارات أو القنوات التي يصرف فيها الأموال بالحلال. الشاهد بأنه هذا أمر طبيعي أن يجد هذا البيت أو المؤسسة الإسلامية من يحاربه، لكن ليس من الطبيعي أن يقوم المسلمون والملتزمون فيساهمون في هذه الحرب. ومثل هؤلاء كمثل الذين ساهموا في قذف عائشة مع المنافقين، فالمنافقون الذين قالوا عن عائشة رضي الله عنها ما نجت منه وما نجا، فاتهموها بصفوان بن المعطل، وصفوان بن المعطل صحابي سقي نقي، ويذكرون عنه في السيرة أنه كان حصورا، يعني ما كان يرغب في النساء، يعني شوف الله سبحانه وتعالى يعني جعل هذا النساء كان حصور ما يرغب في النساء، يعني ما عنده شهوة أصلا. نعم، وبرأها الله من فوق سابع السماء، لكن توضأ بعض المسلمين الذين نقلوا هذه القولة ورددوها دون أن يتورعوا فيها، والله سبحانه وتعالى يقول تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كيف تقول عن مؤسسة إسلامية محاربة من البنوك الربوية أنها ترابي؟ أتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم؟ لو كان بيت التمويل أعماله مكتومة غير معلومة، نعم، لما جاز لنا أن نتهم إلا بعد التبيين والتحقيق، فالتبيين والتحقق من الفاسق وبيت التمويل غير فاسق، لكن أعماله لم تكن مكتومة بل هي معلومة بينة. ثم إن له لجان فتوى، ثم إن له رئيس وله نائب رئيس وله مدراء مسؤولين على جميع أنواع القنوات التجارية التي يصرف فيها الأموال، وما على أي إنسان يسمع شبهة أو يريد استفسار إن كان في ذهابه شخصيا تكلف أو تكليف، ما عليه إلا أن يرفع السماعة ويتصل في البدالة ويعطونه مفتيا او عالما او رئيسا او مسؤولا على قسم، فيدحرج الشبهة بين يديه ويأخذ الرد المقنع. اما انه يشارك بهذا القذف الغير شرعي فهذا لا يحل ولا يجوز. والمعاملات الاسلامية الاقتصادية، الفرق الذي بينها وبين المعاملات الربوية، هي كلها معاملات ولكن قد يكون الفرق شعرة، انت لا تحس بهذه الشعرة لانك انت غير متخصص، ماذا تفهم من الاقتصاد الاسلامي حتى تقول هذا حرام هذا حلال؟ لكنهم يفهمون الشريعة ولجان فتوى في الاوقاف وغير الاوقاف الى اخره، وانا لا ما عندي شيء من هذا كله. فاذا الحد الفاصل بين الحلال والحرام في هذه المعاملة انا حتى الان لا ارى ولا استشف ولا اسأل ولا اعلم، فما يجوز لي ان اتهم هذا الاتهام. فيجب أن نناصر هذا البيت وأن نقف معه وأن نؤيده، بل لو وقع في مثل هذا الأمور علينا أن نعين وأن نستر وأن يعني نعطيه الفرصة أن يقف على قدميه حتى يطهر في النهاية من كل هذه الشبهات ويخلص. هو لا يعيش في مجتمع مسلم، أحضر له مجتمع أبي بكر ومجتمع عمر ثم طالبه بعد ذلك ألا يصيبه رذاذ ربا او غبار ربا. اما تضع في مجتمع جاهلي ومجتمع ربوي وتحط عليه حول الاف القيود، فاذا ما تنفس نفس واحد كتمته عين ذري ولا يحل ذلك. نعم، والله اعلم. واقول عن الحديث والموضوع بعنوان احاديث القلوب، اما اخذ الراحة في السيارة لا تؤخذ الراحة الا في غرفة النوم، فالذي اريده ان يتحادث الزوجان سواء كان في سيارة أو غيرها مع لزوم الحشمة أن لا يمد يده إلى وجهها أو تلتفت إليه ويتأكل العنق وتضحك وتحرك عيونها كما رأيت واحدة محجبة بخط السريع لابسة حجاب أحمر والسيجارة بيدينها، نعم، وزوجها على سفر كويتي أو مكوت الله أعلم، لكن تشرب، واذا يعني شافت واحد غضبان هي طبعا ما تنزل السيجاره ما تكفي هالشيء قدام الناس، لكن اذا شافت واحد تضايق وهدراته وكذا انفخت عليه. نعم. والله حرك اللي بجواره. الشاهد بان عندما نقول احاديث القلوب يوصفني كثيرا ان الزوج لا في البيت ولا في السياره ولا في البر ولا في اي مكان عنده طاقه ان ياخذ الراحة مع زوجته في الحديث، لا أقول كطاقة الحبيب مع حبيبته أو العشيق مع عشيقته، بل حتى كراحة الأخ المسلم مع أخيه. وهذا شيء أنا في يعني مقام المسؤولية، حيث أن مشاكل الناس كلها عندي، الزوجات يتصلون والإخوة يتصلون وكذا وكذا لهذه الجفوة العجيبة اللي بين الزوج والزوجة. ولعل من أسبابها يعني أنهما ما تعودا منذ أيام الزواج على مثل هذا. أنا لا أريد عندما أقول الأحاديث أن تحادث الزوجة بمنطق الأستاذية كدكتور وطالبة في الجامعة، لا، وإنما أي حديث ولو كان هذا الحديث عن يعني لون الحجاب اللي هي لا تكفي. نعم، وإن عندها ذوق وإن عندها كذا وإن عندها كذا وإن هذا نوع بالصيف زين وبالشتر كذا أي كلام خرافيات، لكن هذه أشبه ما تكون بمفاتيح الأحاديث، حيث أن الحادث كثر ثم بعد ذلك فجأة تنتقل الأحاديث عن موضوعات أخرى، فهذه الجفوة اللي بين الزوجين تذهب. وهذا الذي أريده، يعني أن كل امرأة موجود في قلبها خواطر وموجود في قلبها مشاعر، هذه الخواطر والمشاعر مخبوشة، وهذا الكارث ينعكس على الأسرة كلها، حيث أنه يكون التعامل بين الزوجين كتعامل الجندي وقائده في السكن العسكرية، فتحول الحياة الزوجية إلى عالم ركيب وبارد مجرد أوامر وطاعة غير ذلك لا. أما الآية التي تقول وجعل بينكم مودة ورحمة هذه ما نفاذ أن المسها، فالذي أقول عندما يخرج معها يعني يتكلم والله أني سمعت اليوم في الإذاعة أو في الراديو أو قرأت في الصحف خبر، نعم يقول هذا الخبر بأن الآن الأمريكان يدورون عن دين جديد وإن شاء الله يكون المستقبل لهذا الدين، هذه أمة إن شاء الله ما تموت ما دام فيها يعني أمهات صالحات وأولاد وإن الدين هذا بفضل الله محفوظ، تربيه تقول الحمد لله. اي والله الحقيقة أن يعني الله سبحانه وتعالى احنا كنا في الماضي يعني نشوف شيء والحين نشوف شيء، اي كلمها لا بلغة عربية ولا شيء كلام عادي هالشكل، كثر من الدينين كثروا الشباب وكثروا كذا وكثروا كذا وكثروا كذا، يرد يقول لها اي والله احنا الحقيقة ترى هدفنا هو بس تربية الأولاد بأكل وشرب ولباس، نبنعد أولاد نحتسب دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ايش رايك نعمل لنا لقاء أسري مع الأولاد، أنا أقول كلمة وأنا أكتب لك حديث تقرينا وبعدين منيرة تقرأ نقول هو الله واحد من المصحف وردنا عليها صواتها وبعدين تعملي أنت كيكة فنقعد حنا بعد هذا اللقاء الطيب وبعد ثمر ثقافي سؤالين ثلاثة أسأل كل واحد منهم اللي جاوب صح يطلع الأول عليهم نعطي جائزة صغيرة وبعدين تجي الكيكة ناكلها ايش رايك والله زينة فكرة حلوة، أي يوم نختاره مثلا والله يوم الخميس لاكم مدرسة ولا في شيء ولو يوم جمعة عشان نستعد حق صلاة الجمعة يوم خميس اثنين يوم الخميس اتفق على صفحة وعالم الصلاة والوان بالعكس يصير. فلهذا يجب أن تكون هذه الأحاديث يعني مو شرط أن نأخذها ونضربها وتحط وياها فقط لا، وإنما أن ينفتح عليها في الأحاديث، تنفتح عليها في الأحاديث حتى إذا احتاجت أن تقول شيء ما تلجأ تدور دورة طويلة عريضة حق أختها ولا تروح حق ولدها ولا تنسى العودة تقول لأبوكم ولا كذا، في بعض الأزواج يشكل مع الأسف الشديد حتى الآن بعد زواج 17 سنة ما تجرأ المرأة أنها تطلب من زوجها شيء أو تناقل شيء أو تكلم شيء لأنه ما أعطاها من نفسه ولا أخذ ما في قلبها، ما ينبغي، وليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من سنة الصحابة ولا مثل هذا موجود الآن، يعني كظاهرة يجب أن تعالج وكمرض يجب أن يوضع له الدواء العاجل، هذا الذي يعنيه. الله
يجزيك. وبعد فنسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى لقاء مع الشريط الثالث.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار، نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم، ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.